الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 100 من سنن ابن ماجه والثاني والعشرين من كتاب إقامة الصلاة والسنة، فيها باب إتمام الصلاة، يعني إتمام جميع الأركان وما يتعين عليه من الواجبات. وفي سنن المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبيد الله بن عمر، نعم الثقة، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، هو رفاعة كما في حديث رفاعة بن رافع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تحسن الصلاة. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد، لم تصلي صلاة صحيحة، وإلا فهو قد صلى وقد فعل أفعال ما يظنها صلاة. قال في الثالثة وعلمني يا رسول الله، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء لأنه من شروطها، ثم استقبل القبلة وهو من شروطها أيضا، وكبر من أركانها، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، الفاتحة من أركانها، ثم اركع حتى اطمئن راكعا، الركوع من أركانها والاطمئنان كذلك من أركانها، ثم ارفع حتى اطمئن قائما، القيام من أركانها والاطمئنان من أركانها، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، السجود من أركانها والاطمئنان فيه من أركانها، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدة بين السجدتين، والرفع من أركانها والقعود من أركانها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث احتج به على أن ما ذكر فيه فهو الأركان، وما ذكر في غيره فليس من ذلك. وقرر الحافظ في الفتح ما نقله ابن دقيق العيد أن ما صح دليله على الوجوب وإن لم يذكر في هذا الحديث فهو على الوجوب، وما لم يصح فيه شيء فهو على الاستحباب. أخرجه البخاري 757 ومسلم 397 وأبو داود 856 والترمذي 303 والنسائي. ويسمى بحديث المسيء في صلاته، وعليه العمدة في هذا الباب ووجوب الطمأنينة في أركان الصلوات. وقد جاء الرفاعة الرافع عند أبي داود وغيره، وفيه أن اقرأ ما تيسر معك من القرآن هو الفاتحة، إذ أن الحنفية أخذوا من قوله ثم اقرأ ما تيسر معه من القرآن أنه يجزئ ما شاء من القرآن، والصحيح الأول. وهذا كلام ابن دقيق العيد، تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر، أما الوجوب فللتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كونه الأصل عدم الوجوب، بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم ضحاك قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الإخبار بما عليه الإنسان من الحال اللي أخذ منه، وليس ذلك من التزكية المذمومة التي قال الله عنها ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قالوا لما فالله ما كنت بأكثرين له تبعة، بل ربما بعضهم ألزمهم له، ولا أقدمنا له صحبة، بل بعضهم ربما أقدم منه. قال بلى، قالوا فأعرض، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، أي تكبيرة الإحرام، ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وهذا على الاستحباب، ويقر كل عضو منه في موضعه طمأنينة من المتعين، ثم يقرأ ما شاء الله من القرآن ومنه الفاتحة وجوبا، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع، ثم يرفع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لما جاء في الحديث أمرنا أن نضع اليد على الركب أو استعينوا بالركب، لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا، يعني لا يرفع رأسه ولا ينكسه، ولكن بين ذلك. ثم يقول سمع الله لمن حمد إذا ارتفع من الركوع، ويرفع حديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وهذا هو الموطن الثالث رفع اليدين حتى يقر كل عظم إلى موضعه، وأيضا يقول ربنا ولك الحمد إذا قام. ثم يهوي إلى الأرض ويجافي بين يديه عن جنبيه، هذا إذا لم يكن بجانبه من يتأذى. جاء في حديث ميمونة لو شاءت بهما أن تمر مرت ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى، هذا عند التشهد وكذلك عند القعدة بين السيدتين ويسمى الافتراش، فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، بل يشير بأصابع رجليه للقبلة، ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه بمعنى يطمئن، ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك من حيث القراءة والركوع والرفع من الركوع ونحو ذلك من الأركان والواجبات والمستحبات، ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. هذا يوافق حديث ابن عمر في البخاري رفع اليدين في القيام من إلى الثالثة، كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا. هذا إذا كانت السيدة التي ينقضي فيها التسليم آخر إحدى رجليه أخر إحدى رجليه وجلس، هذا تسمى بتورك، وقد اختلف فيه هل هو في كل تشهد، فالشافعي على أنه في كل تشهد أخير، وأبو حنيفة لا يراه، والإمام أحمد يرى أنه في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية. متوركا فقالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث مع ما تقدم من أجمع الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لأبي هريرة رضي الله عنه ولأبي حميد ولمن نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يعمل بشيء منها إلا وكان لهم الأجر والمثوبة، فهم يدخلون دخولا أوليا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال عن الخير له كأجر فاعله. الحديث أخرجه أبو داود 730 والترمذي 305 وأحمد 23599، بل وأخرجه البخاري 828 أيضا. وفيه مذاكرة الصحابة رضو الله عليهم للعلم. قال العيني في شرح السنن استفيد من هذا الحديث أحكام كثيرة، الأول رفع اليدين للمنكبين، قال وقد قلنا إنه كان العذر، هذا غير صحيح، هذا يرجح مذهب أبي حنيفة، وإلا الرفع ثابت في أربع مواطن كما تقدم. الثاني أن التكبير بعد رفع اليدين لأنه قال ثم كبر يجوز قبل وبعد وفي حال الرفع. الثالث رفع اليدين أي للركوع، قال وقد قلنا إنه منسوخ، القول بالنسخ غير صحيح بل هو ثابت ومستمر. الرابع سنة الهيئة في الركوع ألا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه. الخامس سنة الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده ويكتفي به، وقول أبي حنيفة غير صحيح، الإمام يأتي بالتسميع والتحميد، والمأموم يأتي بالتحميد فقط، والمنفرد يأتي بالتسميع والتحميد. السادس رفع اليدين للهوي هو أيضا منسوخ، القول بالنسخ غير صحيح. السابع السنة أن يجافي بطنه عن فخذيه ويديه عن جنبيه. الثامن التكبير ورفع يدين المنكبين عند النهوض من التشهد وهو منسوخ، القول بالنسخ غير صحيح. التاسع توجيه أصابع رجليه القبلة في السجود. العاشر التورك في القعدة الأخيرة، وقد ذكرنا الخلاف فيه، وعندنا هذا محمول على العذر، الصحيح أنه غير محمول على العذر. هذا ملخص ما ذكره مع بيان أنه لا يوافق في بعض الترجيح. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله. حارثة بن أبي الرجال ضعيف، والتسمية لم تثبت من فعله ولا من قوله، ولكن تدخل تحت عمومات. ويسبغ الوضوء قد جاء من فعله وقوله، ثم يقوم مستقبل القبلة، فولي وجهك اشترى المسجد الحرام، فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، يسمع الله ويحمد الله، وأطولهما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، تكون أصابعه إلى جهة القبلة، ويجافي بعضديه أي يباعد بين جنبه ويديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، هذا الافتراش، ويكره أن يسقط على شقه الأيسر، يعني التورك. والحديث ضعيف لا يقاوم من الحديث الذي سبق. باب تقصير الصلاة في السفر، وهو على الوجوب عند كثير من المحققين، وعلى الاستحباب عند جماهير العلماء، وهي مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. والذي عليه أهل التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في السفر بل كان يقصر. قال ابن قدامة: في المغني والمسافر أن يتم يقصر كما له أن يصوم ويفطر. المشهور عن أحمد أن المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء تم، وروي عنه أنه توقف وقال: أنا أحب العافية من هذه المسألة انتهى. قال النووي: في المجموع قد ذكرنا أن مذهبنا أن القصر والإتمام جائزان، وأن القصر أفضل من الإتمام انتهى. هذا على القول بسنية القصر، أما من قال بوجوبه لا يأتي بمثل هذا القول، إذ قد جاءت الأدلة على وجوب فرضة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهكذا عن ابن عباس الأول عن عائشة من أن الله عز وجل فرض الصلاة على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا وعفي الخوف ركعة، على تفصيل فيها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما في مسلم. احتج بهذا ابن حزم رحمه الله على وجوب القصر، وسيأتي الحديث. قال السرجوسي: في الغاية أنهم اختلفوا فيه على أقوال خمسة. القول الأول أن القصر هو فرض المسافر المتعين عندنا، وبه قال عمر وعلي وابن مسعود وجابر بن عباس وابن عمر والثوري وحماد بن أبي سليمان. وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهما. قال أوزاعي: قام إلى الثالثة وصلاهما فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو. قال الحسن بن حي: إذا صلى أربعا متعمدا عادها، إذا كان ذلك منه الشيء اليسير، فإن طال ذلك منه وكثر لم يعد. القول إلى أن قال القول الثاني أن القصر والإتمام جائزان والقصر أفضل. القول الثالث أن القصر والإتمام فرض مخير فيه، فالخيار في واجب الخصال من الكفارة. القول الرابع أن القصر سنة، وقول مالك في أشهر الروايات عنه. القول الخامس: القصر رخصة والإتمام أفضل. الصحيح الأول أنه واجب، هو الذي دلت عليه الأحاديث المتكاثرة. وقد رجح هذا القول شيخنا يحيى في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر، لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائي وأحمد 257، وشريك ضعيف، وله شاهد من حديث عائشة لبعضه. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا يزيد بن يزيد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز زيادة، إلا إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يصلي بصلاة المقيم لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عن سنة نبيكم. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عبد الرحمن ثقة عن عبد الله بن بيه قال بأباه ثقة عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني فهم منها أن القصر إنما يكون مع الخوف. وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فناقشته في ذلك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة هاي القصر تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول صدقته من المتعينات. حديث أخرجه مسلم 686 وأبو داود 1119 والترمذي 3283 والنسائي وأحمد 174. قال أبو السيد المتصل: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله: إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل، أي في الحجة في فعله والحجة في بيانه. وهذا من أفضل الأجوبة التي يجيب بها من سئل عن مسألة تنازع الناس فيها، يردهم إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه النسائي وأحمد 5683. قال ابن عبد البر في الاستذكار 46-41 معنى قوله فلنجد صلاة السفر يعني في القرآن، لأنها لا ذكر لها في القرآن، وسؤال السائل عن صلاة السفر في الأمن دون الخوف، وإنما في القرآن قد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فأجابه ابن عمر بكلام معناه أن الذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن في السفر، ونحن نفعل كما رأيناه يفعل. انتهى. قال بسند متصل حدثنا أحمد بن عبدك قال أنبأنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. بشر بن حرب ضعيف، خرجها أحمد 5750، وله ما يدل عليه من الأحاديث الكثيرة. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تبوك فمكث فيها 20 ليلة يقصر، وهكذا بمكة 10 أيام يقصر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبار بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال افترض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2. خرجه مسلم 687 وأبو داود 1247 والنسائي وأحمد 21204. كل هذه الأدلة التي ساقها المصنف دلالتها على وجوب القصر وعلى تعين ذلك. وأما أقوال الفقهاء فترد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت موافقة له فذاك، وإن كانت مخالفة له فكل مردود عليه، كما قال مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. الحق أن من أضاف ابن ماجه إلى الأمهات الست قد أفاد وأجاد وأصاب، فهو كتاب مليء بالأحكام مليء بالأحاديث. صحيح أن فيه الضعيف أكثر من غيره، لكن تجد كثيرا من ضعيفه يدخل تحت عمومات صحيحة وله ما يدل عليه، ولو لم يكن إلا أنها أحاديث قد قال بها الفقهاء فيستفاد منه. ولله الحكمة حين جعل علماء السنة يجعلونه من الستة وجعل القبول لهذه الكتب الستة، ولا تظن أن جمعها يعني كان من السهولة بمكان، بل بعد صبرها. وإلا هناك كتب يعني عبارة عن أبواب فقهية، وهناك كتب عبارة عن مسانيد وما أضيفت إلى هذه الكتب، لكن سبحان الله انظر إلى الموطأ ما جعله من الستة مع أنهم بوب، لكن لم يكن في الصحة وكذلك في الجمع مثل الستة. حتى الدارمي مع أنه من التسعة لكن لم يكن مثل الستة، مليء بالآثار ويفوته الكثير من الأبواب، قد جمع بين الصحيحين. فلو يسر الله عز وجل كما حصل الجمع بين الصحيحين الجمع بين الكتب الستة، لا سيما في الأبواب والدلالات ونحو ذلك، بحيث يسهل على الطالب التفقه، لأن ما كل واحد يتيسر له ويتهيأ المرور على الكتب الستة. وسبحان الله ما من كتاب منها إلا وفيه بركات عظيمات. البخاري الصحة مع التبويبات والترجيحات، مسلم السرد، النسائي يعني كثرة الكتب والتبويبات والإعادات والعلل، أبو داود كثرة التبويبات، كم يأتي في كل كتاب من تبويبات، كل تبويب تحته فقه. والترمذي يأتي لك مع الحديث بأقوال الفقهاء بعلل الحديث نحو ذلك. وابن ماجه جمع الخير، عنده ما في الصحيحين، وعنده ما في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، وعنده ما تفرد به هو ثابت، وعنده ما تفرد به وليس بثابت. المهم أنه أحسن، جزاه الله خير، بارك الله فيه وفي جميع جهودهم، بارك الله في جميع جهود أهل السنة. وكما قال الإمام أحمد لولا الكتب لأي قوم نحن، يعني لولا أن الله هيأ مثل هذه الكتب إيش نسوي الآن، إيش نفعل، والله ما نعرف نصلي. لكن الحمد لله، وفقه عجيب وفقه دقيق، لو بسطت لنا الأحاديث هكذا لربما عجزنا عن التبويبات وعن الاستنباطات إلا ما كان ظاهرا بتكلف. أما هؤلاء أنا ألان الله لهم الحديث كما ألان لداود الحديد كما قيل في ترجمة أبي داود رحمه الله.